Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين 13 من شهر 2 سنة 2023. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. اتفاق على صيغة الإعلان السياسي واختلاف حول إطرافه وانطلاق مؤتمر شرق السودان بمشاركة واسعة. تغيير قاضي محكمة بلاك مقتل العميد بريمة بدون إخطار الدفاع، ومركز حقوقي يطالب بإيقاف عقوبة البتر. استعدادات لبدء ورشة مفاوضي اتفاق السلام في جوبا، وتريك يعلن استعداده لإقلاق الشرق. لجنة المعلمين تواصل إضرابها للأسبوع الثامن، والمعلمون السودانيون اللاجئون في تشات يدخلون في إضراب مفتوح. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قوى الحرية والتغيير تمسكها بموضوعات وأطراف الاتفاق الإطاري، فيما اتفقت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري في سلسلة اجتماعات مع حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة والاتحاد الديمقراطي بقيادة جعفر المرغني على السياق النهائي للإعلان السياسي. وكشفت مصادر أن استمرار الخلافات حول الأطراف التي يحق لها التوقيع على الإعلان السياسي والاتفاق الإطاري. وقال الناظر التريك في مؤتمر صحفي بالخرطوم أنه يرهن توقيعه على الإعلان السياسي بالموافقة على المنبر التفاوضي المنفصل وكفالة حق الشرق في المشاركة. من جانبه أكد محمد عبد الحكيم القيادي بالحرية والتغيير في صفحته على فيسبوك التزام الحرية والتغيير بموضوعات الاتفاق وأطرافه، مع السعي لإلحاق كافة الأطراف المحددة مسبقا لقطار العملية السياسية. وأضاف الناظر التريك في هذا الخصوص:
الإخلاق مش نادمين عليهم، هسه داري نغلق، مش نادم داخل لذلك، مش الفتاة لا داخلين، داري بعيد. أنا لما أتكلم معك قلنا داري يغلقوا المطار، وأنا اتدخلت ومنعته عشان تقيف الملعبة دي والمهجر دي بتاعت الخواجات دي. أنا عميت احتراما للحكومة، لكن الإغلاق مش ندماني ولا مشتهين.
انطلقت مساء الأحد أعمال مؤتمر خارطة الطريق الاستقرار السياسي والأمني والتنمية المستدامة في شرق السودان الذي تنظمه القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري بتسهيل من الآلية الثلاثية وبمشاركة واسعة من ولايات الشرق الثلاث. وقال حمرور حسين عضو لجنة الإعداد للمؤتمر لراديو دبنجا أن المؤتمر الذي يستمر لأربعة أيام يشهد مشاركة المئات من ممثلي مختلف الجهات من شرق السودان، مشير إلى رفض عدد من الجهات تلبية الدعوة، وتوقع أن يخرج المؤتمر بتوصيات من شأنها الإسهام في تعافي شرق السودان ومعالجة قضاياه. وأضاف همرور حسين في هذا الخصوص:
المؤتمر من خلال الآلية الثلاثية والقوة الموقعة لاتفاق الإطاري وجهوا كل الدعوات لكل مجتمعات شرق السودان من إدارات أهلية ومن مجتمع مدني ومن هيئات حكومية ومن مبدعين وفنانين ومن شخصيات اقتصادية على أساس أنه يسهموا في هذا العمل.
أكد الدكتور إبراهيم أونور القيادي في المجلس التشريعي لشرق السودان مشاركتهم في مؤتمر الشرق الذي افتتح أعماله مساء الأحد، مشير إلى أن بيانهم الذي انتقد الورشة صدر قبل دعوتهم بواسطة الآلية الثلاثية. وتوقع الدكتور أونور في حديث لراديو دبنجا أن تخرج الورشة بتوصيات تحقق رضا غالبية أهل الشرق، مؤكد ضرورة تنفيذ نتائج المؤتمر. وأضاف في هذا الخصوص:
الورشة لشركة أصحاب المصلحة وخاصة المجلس الاستشاري الأعلى لشرق السودان هتخرج بتوصيات أفتكر معقولة وجيدة واقعية، لكن إذا وجد طريقة للتنفيذ. دائما السودان ما المشكلة، مشكلة التوصيات، وإنما هي التطبيق والإنزال على أرض الواقع هي القضية دائما في كل الورش.
أكد الناظر السيد محمد الأمين تريك رئيس المجلس الأعلى لنظارات البيئة استعدادهم لإقلاق الشرق مجددا في حالة تشكيل حكومة بدون موافقتهم. واتهم الناظر تريك في مؤتمر صحفي الآلية الثلاثية بالسعي لإشعال الفتنة في شرق السودان، وقال أنه تدخل يوم الأحد لإيقاف احتجاجات شعبية في مطاري كسلة وبورت السودان تهدف لمنع هبوط الطائرات التي استأجرتها الآلية لنقل المشاركين في مؤتمر الشرق. واعتبر المؤتمر تكرارا لسيناريوهات مفاوضات جوبا، وأضاف في هذا الخصوص:
أنا أوقفت الآن احتجاجات كان قد تؤدي إلى الصدام مع الطيارة في مطار بورسودان وفي مطار كسل. وقفت الاتصالات، كان في شباب محتل دارين يوقفوا يمنعوا الطيارة من النزول، فده إشعال فتنة جديدة برعاية ما يسمى بالثلاثية. الآن هم مسألة بتاع السباق.
كشفت المحامية إيمان حسن رئيسة هيئة الدفاع عن توباك في بلاغ مقتل العميد بريما، كشفت أن تأجيل جلسة يوم الأحد إلى الأسبوع المقبل بعد تنحي قاضي المحكمة وحضور قاضي جديد دون إعلام مسبق. واعتبرت في تصريحات صحفية بعد الجلسة تأجيل الجلسة وتغيير القضاء محاولة لتعطيل الإجراءات، وأضافت في هذا الخصوص:
إن أنا جلسة الليلة غايمة ولا أنا ما يعرفنا الحاصل شو، هل هو في ورنيه هل في إجازة مرضية، ما يعرفنا الحاصل شو، وحنمشي وحنشوف الحاصل شو. جابوا قاضي تاني وأخذ جلسة ليوم الأحد الجاي، إحنا حنتابع الحاصل شنو، لكن أنا دار أقول لكم كلام.
من جانبها قالت والدة المعتقل توباك نضال محمد علي أن قاضي المحكمة تم تغييره بقاضي آخر بدون إبلاغ المحامين، وأعلنت في تصريح بعد الجلسة رفضها طريقة معاملة القاضي الجديد بشدة، موضحة أنه سألها عن قبيلتها وطلب منها إحضار قبيلتها والذهاب لأسرة العميد بريمة، وأضافت: قلت له أنا سودانية فقط وأرفض الجلوس مع أسرة العميد لأننا لم نقتله، وأضافت في هذا الخصوص:
يعني نحن تفاجأنا بأن القاضي يتبدل، حتى المحامين بتاعنا ما عارفين أن القاضي يتبدل، يجي يقول لنا نحن أنا عرفتك قبل 5 دقائق، نحن دارين نعرف أن نحن أرواح أولادنا في يدهم، يشوفوا الظلم القتل منه يطلعوا لنا أولادنا، كفاية ظلم سنة وثلاثة سنة وشهر، كفاية كفاية أولاد عمرهم 18 سنة حرام عليكم.
تنطلق يوم الاثنين في جوبا عاصمة جنوب السودان ورشة تقييم اتفاق سلام جوبا بمشاركة كبار المفاوضين من الحكومة وأطراف السلام، على أن تنطلق ورشة الرؤساء يوم الخميس المقبل. وتوجه عضو مجلس السيادة الانتقالي ياسر العطا يوم الأحد إلى جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان، يرافقه وزير الدفاع المكلف الفريق الركن ياسين إبراهيم ياسين ورئيس مفوضية السلام الدكتور سليمان الدبيلو. كما تحرك إلى جوبا كبار المفاوضين من حركات الكفاح المسلح الموقعين على اتفاق جوبا لسلام السودان. أكد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دوغلو خلال استقباله بمكتبه بالقصر الجمهوري يوم الأحد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السيد موسى فكي، أكد الالتزام بالاتفاق الإطاري وعودة الحكم المدني من أجل استكمال الفترة الانتقالية وصولا لمرحلة الانتخابات. من جانبه أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي استعداد المفوضية لتقديم كامل الدعم والمساندة للاتفاق الإطاري بما يحقق استقرار السودان وعودته للاتحاد الأفريقي. أعلن المعلمون اللاجئون السودانيون في مخيمات شمال شرق تشاد الستة أعلنوا الإضراب المفتوح عن العمل ابتداء من يوم الاثنين، مطالبين بزيادة الأجور. وقال الصادق علي المعلم المتحدث باسم معسكر كونونغو لراديو دبنغا أن مطالب المعلمين تتضمن أيضا سداد مرتبات شهري يوليو وأغسطس من كل عام، وهما شهري العطلة الصيفية في العام الدراسي، وطالب المعلمون بمساواتهم بنظرائهم التشاديين. يعاني أكثر من 38 ألف من اللاجئين السودانيين في معسكر أريكوسوني بشرق تشاد من نقص حاد في الغذاء بسبب توقف برنامج الأغذية العالمي عن توزيع الحصص الغذائية للاجئين بالمخيم منذ شهر أكتوبر من العام المنصرم. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبنغا أن موجة الآفات التي اجتاحت مزارع المنطقة حول المعسكر في حصاد الموسم الماضي تسببت في إتلاف المحاصيل تماما، الأمر الذي أدى لتفشي سوء التغذية بين الأطفال والمسنين والحوامل. أعربت المفوضية القومية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ عزاء التدابير والإجراءات التي ظلت تتخذها مفوضية العون الإنساني على المستوى الاتحادي وعلى مستوى بعض الولايات، مبينة أنها تعيق حرية عمل المجتمع المدني. وأبدت المفوضية في بيان أسفها لعدم تجاوب مفوضية العون الإنساني مع مخاطباتها وتوصياتها، وطالبت بتدخل السلطات المختصة واتخاذ تدابير عاجلة تكفل حرية التسجيل وإعادة تسجيل المنظمات وحرية نشاطها بما يتوافق مع التزامات السودان في مجال حقوق الإنسان. واصل المعلمون يوم الأحد إضرابهم للأسبوع التاسع، متهمين وزارة المالية بالتنصل عن القرارات التي تم التوصل إليها في اجتماع مع مجلس السيادة. وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر في حديث لراديو دبنجا أن وزارة المالية تقوم بتجزئة الحلول، مؤكد رفض اللجنة ذلك. ودعا الباقر مجلس السيادة للتدخل وإصدار قرارات في شأن الحقوق المستحقة للمعلمين، رافضا ما وصفه بعبث وزارة المالية بالعام الدراسي. وأضاف سامي الباقر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
السيادة ينبغي أن يطلع بمسؤوليات ويصدر قرارات في شأن الحقوق المستحقة والمطالب الطالب بها المعلمين، حفاظا على العام الدراسي وحفاظا على العملية التعليمية، وأن لا يترك وزارة المالية تعبث بالعام الدراسي وتعصف به، ودي تكون أول سابقة فيه في التاريخ.
أدان المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام وعقوبة البتر داعين السلطات السودانية إلى تخفيف هذه العقوبة وجميع أحكام العقوبات البدنية. وكشف تقرير للمركز أن محكمة الفتح الجنائية بأمدرمان بولاية الخرطوم حكمت في نهاية شهر يناير على 3 سودانيين بقطع اليد اليمنى من المفصل بعد إدانتهم بالسرقة الحدية، ودعا للإيقاف الفوري لعقوبة بتر الأطراف وجميع أشكال العقوبة البدنية الأخرى مثل الرجم والجلد، وجعل القوانين السودانية تتماشى مع التزامات القانون الدولي. أصدر طلاب جامعة الخرطوم مجمع شنبات جدولا تصعيديا للأسبوع الجاري لمناهضة زيادة الرسوم الدراسية، يشتمل على مخاطبات وتسليم مذكرات. من جانبها أعلنت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم في بيان أعلنت دعمها للحراك وللخطوات التصعيدية التي أعلن عنها الطلاب تجاه زيادة الرسوم الدراسية للطلاب الجدد. نظمت لجنة محامي أمدرمان جنوب يوم الأحد أمام محكمة أمدرمان جنوب في أبو سعد وقفة احتجاجية على خلفية الاعتداء على محامي. وأكد المحامون خلال الوقفة رفضهم للاستهداف والانتهاكات المتكررة للمحامين بكل أنحاء السودان، واعتبروا الاعتداء على المحامي الفاتح الجنيت من قبل منسوبي الأجهزة العدلية هو استهداف ممنهج للمهنة. دشنت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور أكثر من 30 مركبة لتعزيز أسطول العربات العاملة في حملات مكافحة المخدرات والتهريب. وأعلن الوالي بالإنابة بشير مرسال حسب الله لدى مخاطبته القوات المشاركة في الحملة يوم الأحد أن العربات غير المقننة المعروفة محليا بعربات البوكو أصبحت مهددا أمنيا لأنها تستقل لارتكاب الجرائم والتهريب وترويج المخدرات. وقال أن أصحابها يحاولون الإفلات من العقاب لعدم وجود لوحات مرورية تميزها. أكد مواطني منطقة ميري والقرى المجاورة لها الموافقة على دخول شركات التعدين للعمل بمنجم الحجيرات بغرب كادوغلي. وقال حسين كنو ممثل مجتمع ميري أنهم وافقوا على دخول شركة MDGL للعمل بمنجم الحجيرات بعد التأكد من عدم استخدامها للمواد التي تضر بصحة الإنسان والحيوان، إلى جانب التأكد من أنها تعمل بنظم الطرد المركزي والحفريات بالشراكة مع المعدنين. وقال حسين كنو ممثل مجتمع ميري في هذا الخصوص. الخبر الأخير في النشرة: تستقبل هيئة المواني البحرية يوم 27 من شهر 2 الجاري وفد من خفر السواحل الأمريكي للوقوف على مدى تنفيذ متطلبات التدقيق البحري الإجباري وزيارات للمواني العاملة وعقد لقاءات مع الجهات ذات الصلة والمعنية. وشرعت هيئة المواني البحرية في استيفاء متطلبات الالتزام ببنود التدقيق البحري الإجباري والسعي للتصديق على الاتفاقيات الدولية ومراجعة التشريعات والقوانين ومنظومة حماية البيئة البحرية. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
طيب مستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة خاصة عن الزراعة وقضايا الآفات وقضايا المحاصيل الزراعية. نحن معانا حقيقة الدكتور حامد الناير. دكتور الناير أهلا ومرحب بك في دبنجة.
مرحب بك في محمد، وشكرا جزيلا لإذاعة دبنجة على اهتمامه بالقضايا المحورية اللي تسمى المواطن السوداني، واهتمامه دوم بقضايا التنمية الخاصة بمجتمعاتنا المحلية الريفية الضعيفة التي تأثرت كثيرا من الكوارث والموارد الطبيعية التي أثرت في استقرارهم.
دكتور، الآن يعني المحاصيل في السودان وفي بعض مناطق الإنتاج الآن مهددة بالآفات، أنت كفني وكخبير يعني كده نسمع رؤيتك ذات القضية، يعني هل فعلا الآفات هي الآن فعلا مهدد حقيقي، ولا دي مؤشرات بتاع التنبؤات غير علمية كده وكلام بيقولوا السياسيين في منابرهم وكده؟
هو حقيقة الآفات والأمراض هي مهددات حقيقية بالنسبة لعملية الإنتاج في السودان، وخاصة في الموسم الحالي اللي نحن فيه اللي شهد أمطار قذرة جدا جدا في معظم ولايات السودان. اليوم نحن كنا في ورشة بتهتم بقضايا الآفات الزراعية بالنسبة للمحاصيل الزراعية، وركزنا على المحاصيل الغذائية، أو جل أخص ركزنا على محصول الذرة كمحصول استراتيجي غذائي أول بالنسبة للشعب السوداني أو معظم القطاعات السودانية اللي هي تعتمد عليه كمحصول غذائي رئيسي. وأي تهديد للمحصول بتاع الذرة في السودان بيعني ظهور فجوات وظهور بعض المشاكل وقد تؤدي لمجاعات، عشان كده دائما الخطورة محصول الذرة وحساسية كمحصول غذائي أول بيتطلب وقفة قوية جدا جدا من البداية، وبيتطلب التزام كامل من الدولة، لأنه هو بيحقق الأمن الغذائي، وهو المحصول الغذائي الأوحد عندنا في السودان. وحقيقة في بعض الآفات المحلية زي آفة الكوليا بدأت في ظهور الموسم ده، يمكن كان ما متواجدة وبرضه ظهرت في نطاق كبير جدا جدا من البلد، ودي نتخوف كثير في موسم زي الموسم الحالي اللي هو 2016-2017 حاليا ظهور آفات أخرى خاصة الفار، والفار آفة قومية، نتخوف كثير منه لأنه في فترة الحصاد متوقع ظهور بعض الآفات. أيضا ظهور بعض الآفات اللي تصيب المحاصيل الزيتية زي حصرة القعوض، يتوفرت لها الرطوبة والبيئة الملائمة والمناسبة لانتشارها. لذلك نحن دائما بنوصي أخواننا المزارعين بالتعامل بكل حرص جدية مع الآفات اللي تصيب المحاصيل بتاع الحبوب الزيتية زي السمسم والفول، وأيضا الآفات اللي تصيب محصول الذرة، عليهم دائما التبليغ مبكرا لمراكز الإرشاد اللي تكون موجودة، لأنه يكون في فني موجود في أي جسم أي مركز إرشاد جنبهم محطة بتاع البحوث، ممكن يبلغوا في محطة البحوث جنبهم إدارة بتاعة غاية النباتات، لازم يبلغوا في غاية إدارة النباتات عشان بقدر المستطاع لو في أي إمكانية عشان الناس تحصلوا تدلل الخطر على المحصول يبقى أفضل، مما دائما الناس يتأخروا في التبليغ عن أي آفة تظهر بالنسبة لهم. إن شاء الله
دكتور، الملاحظ انه هذه الافات يعني بتظهر في مناطق ومن بعد ذلك تنتقل، يعني فنحن في الحته بتاعت محاصره الافات ذاتها، يعني شنو الاجراءات اللي بتتم، يعني المطلوب شنو الان عشان الافات دي تتحاصر وتكون في منطقه معينه وكده؟
في افات كثيره جدا جدا، في طرق كثيره للمكافحه وتمت اجازتها من البحوث الزراعيه، ودائما في ظهوره احنا دائما بننصح بمكافحتها في منطقتها حتى لا تنتقل إلى مناطق أخرى. وبرضه واحدة من المشاكل الأساسية في بعض الآفات بدأت تنتقل من مناطق لمناطق أخرى، ودي خطيرة جدا جدا زي آفة الملي بق، أول بذة دقيقة هي آفة جديدة ظهرت في السودان 2013، لكن الحاجة المؤسفة يعني قصف معظم المساحات يمكن ظهر عندنا في غرب السودان من نيالة لحد موجود شرق السودان في ولاية القضارف. تبقى بالتالي معناها طالما انتشرت في هذا الانتداد هي موجودة في معظم المحاصيل الموجودة وبدأت تسبب خطر حقيقي. دي واحدة من الآفات اللي احنا بننصح وممكن تنتقل بكل سهولة عن طريق الطيور، عن طريق الحشرات الأخرى، عن طريق المحاصيل اللي بتتنقل أو الأعلاف اللي بتتنقل من منطقة لمنطقة أخرى. دائما احنا بننصح المزارعين ظهور آفة البق الدقيقي في أي محصول فيه قصب أو غيره يتحرك تماما وما يتنقل لمنطقة أخرى، لأن الحشرة دي عندها مقدرة على تحمل الظروف المناخية الصعبة، ممكن تقعد لأطول فترة ممكنة في البيئة من غير تغذية يعني لحد ما تنتظر الموسم الجاي. عشان كده الحشرة الزيدية نحن نعتبرها هي خطيرة، وهي من الحشرات ممكن تسبب ضرر اقتصادي كبير جدا جدا في السودان، لأن السودان كغطح بيعتمد اعتماد كليا على القطاع الزراعي، لأن القطاع الزراعي هو القطاع المحرك لكل القطاعات الأخرى سواء كانت قطاعات صناعية أو قطاع النقل أو قطاع الترحيل أو غيرهم. وبالتالي نحن عندنا قناعة بأنه دولة السودان هي دولة زراعية، مهما تحدث الناس عن الموارد الطبيعية القابلة للنضوج زي المعادن الذهب والبترول اللي طلع تماما من ميزانية الدولة، أو ما أصلا كان ما عنده أي وجود في ميزانية الدولة ولا كان عنده أي مردود اقتصادي بالنسبة للمواطن السوداني أو على المشاريع الزراعية أو البنية التحتية كانت موجودة في السودان. يبقى بالتالي غياب أي موسم زراعي في خارطة السودان بيعني انتشار ظهر السودان، يعني دخول السودان في مشكلة حقيقية زي ما حصل في الموسم السابق. يبقى بالتالي السودان دولة زراعية ويجب على الحكومة أنها تتحمل مسؤوليتها كاملة تجاه القطاع الزراعي وترفع يدها من كل الضرائب اللي فرضها على القطاع الزراعي وتعمل على إعادة كل المشاريع بتاعت الإعاشة عشان على الأقل تفهم لدرجة كبيرة جدا جدا في توطين المزارعين واحد من اثنين، وبالتالي في توزيع الخبرات والكوادر الفنية اللي هي بدورها بتلعب دور كبير جدا جدا في توعية المواطنين باستخدام التقنيات الحديثة بما فيها مكافحة الآفات، وأيضا بتعمل على تدريب المزارعين. يبقى بالتالي لابد من انتهاج سياسة راشدة، سياسة عادلة جدا جدا تجاه القطاع الزراعي عشان نقدر على الأقل نتجاوز المحطة بتاعتنا. نحن كل سنة طالعين من مشكلة وواقعين في مشكلة.
دكتور، البقبقة دي كحشرة أو آفة يعني عندها محاصيل محددة بتستهدفها ولا هي بتستهدف كل أنواع المحاصيل؟
البقبقة هي واحدة من أنواع الحشرات، هي حشرات نسية الأجنحة، هي بتأثر ممكن تأثر في محاصيل كثيرة عندها عوائد كثيرة جدا جدا، لكن أولا ممكن تأثر في محصول حب البطيخ، محصول اقتصادي كبير جدا جدا، وممكن تأثر حتى في محصول البطيخ في نفسه، ممكن تأثر في محصول الزرع كمحصول غذائي برضو، ممكن تأثر فيه تأثير كبير جدا جدا، وممكن برضو تأثر في محصول الفول وفي بعض محاصيل الخضر زي البامية وغيرها، لأن واحدة من المحاصيل المهمة. يبقى بالتالي هي حشرة عندها مدى بتاع عوائل واسعة جدا جدا، وبتعيش على عوائل نباتية كثيرة جدا جدا، وبتأثر على كثير من المحاصيل.
يعني حقيقة نشكرك دكتور حامد الناير، فقد كنت ضيفا علينا. مستمعي الكرام، حتى ملتقى جديد، محمد صالح عبد الله ياسين أحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بلادي يا سنة الفجر وينبوع الشزل عطري، بلادي هي يا سنة الفجر وينبوع الشزل عطري، وملهمتي أناشيدي وآيات من الشعر. سلام أنت ألحاني وحلمي بالهوى العذري. طفلا فكيف أسومها غدري وغفض لذاتها عمري وحق لخيرها شكري. سلام أنت ألحاني وحلمي بالهوى العذري. طيارها غنت تسابيحي مع الفجر وكم أطيارها غنت تسابيحي مع الفجر. سلام أنت ألحاني وحلمي بالهوى العذري. بها غبر وغدا وعلى غدري وأجدادي بها غبر.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.